العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآله محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب بالتوبة قال ويسجد لهما سجدتي السهو الكلام يقع في سجود السهو يقول المصنف سجود السهو موجبات أولا نسيان السجدة ثانيا نسيان التشهد المصنف أولا يذكر الموجبات ثم يذكر بعد ذلك شرائط السجدة وكيفية السجدة أما الموجبات فيذكر المصنف موجبات متعددة أول تلك الموجبات نسيان السجدة ونسيان التشهد قال ويسجد لهما يعني لنسيان السجدة ولنسيان التشهد وقد أدخل نسيان الصلاة نسيان الفصل الثالث في التشهد فسن الضمير ولم يجمع الضمير وقد تقدم الكلام في ذلك الدليل على وجوب سجدتي السهو لنسيان السجدة ولنسيان التشهد أولا الإجماع أجمعوا على اشتراط وعلى وجوب سجدتي السهو إذا نسي سجدة واحدة أو نسي التشهد أولا الإجماع ثانيا رواية مرسلة مرسلة ابن أبي عمير وقد تقدم سابقا أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده تعاملت الطائفة كما ذكر الشيخ الطوسي في العدة تعاملت الطائفة مع مراسيل ابن أبي عمير معاملة المسانيد فرواية مرسلة لابن أبي عمير أثبتت وجوب سجدتي السهو لكل نقيصة ومنه ما لو نسيت السجدة أو نسيت التشهد فالرواية عامة لكل نقيصة تشمل التشهد والسجدة الواحدة هذا دليل ثاني الرواية هي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه مرسلة عن بعض أصحابه لم يذكر منه هذا بعض الأصحاب منه لم يذكره فمرسلة عن سفيان بن السمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان أو نقصان هذا نقصان نسيان التشهد نسيان السجدة نحو من أنحاء النقصان فتجب عليه سجدتي السهو هذا الدليل الثاني الدليل الثالث في خصوص التشهد عندنا روايات خاصة دلت على وجوب سجدتي السهو إذا نسي التشهد في السجدة ما عندنا روايات خاصة لكن في التشهد عندنا رواية خاصة هي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد هذا مو محل كلامنا هذا تدارك وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما يعني سجدتي السهو ثم تشهد إلى آخر الرواية الرواية تدل على لزوم الإتيان بسجدتي السهو إذا نسي التشهد لذلك قال ويسجد لهما سجدتي السهو لهما يعني لنسيان السجدة ولنسيان التشهد طالما احنا نتحدث عن الأجزاء المنسية وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو لنسيان التشهد اللي هو من الأجزاء التي تقضى وسجدتي السهو لنسيان السجدة التي هي من الأجزاء التي تقضى طالما نتحدث عن هذا عن سجدتي السهو لما يقضى نتساءل هذا السؤال نقول إذا نسي التشهد قلنا من ناحية يجب عليه أن يقضي التشهد من ناحية أخرى قلنا يجب عليه سجدتي السهو أي الأمرين يقدم هل يقدم قضاء التشهد هل يقدم قضاء الأجزاء المنسية على سجدتي السهو لو بالعكس لو يقدم سجدتي السهو على القضاء لو المكلف بالخيار بإمكانه أن يقدم قضاء الأجزاء المنسية وبإمكانه أن يقدم السجدتين سجدتي السهو. يقول الشارح الأولى تقديم قضاء الأجزاء المنسية، والمصنف استدل على هذا الأمر بدليل. حاصل هذا الدليل أن قضاء الأجزاء المنسية هي مما ترتبط بالصلاة. القضاء هذا أمر مرتبط بالصلاة، هو متمم للصلاة، فلا بد من الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية مباشرة بعد الصلاة، بخلاف سجدتي السهو. سجدتي السهو ليست متممة للصلاة، إنما هي واجب مستقل. سجدتي السهو واجب مستقل ليس متمما للصلاة. نعم، الذي أوجب هذا الواجب المستقل هو أمر مرتبط بالصلاة، لكن مع ذلك نقول سجدتي السهو هما أمران مستقلان، واجب مستقل، مو شرط من شرائط صحة الصلاة. ولذلك لأجل استقلالية سجدتي السهو، إذا ترك المصلي عمدا سجدتي السهو شنو حكم صلاته؟ صلاة صحيحة، لكن يحرم عليه ترك هذا الواجب الاستقلالي. تصح الصلاة إذا ترك سجدتي السهو، لكن هو آثم لترك هذا الواجب الاستقلالي. هذا مؤشر ودليل على أن سجدتي السهو ليستا متممتين للصلاة، إنما المتمم للصلاة هو خصوص قضاء الأجزاء المنسية. فإذا ترك قضاء التشهد أو السجدة الواحدة عمدا، حينئذ نلتزم ببطلان الصلاة. هذا يعني، هذا يستلزم تقديم قضاء الأجزاء المنسية على سجدتي السهو. هذا شيء. شيء آخر، نقول إذا كان عنده موجب آخر لسجدتي السهو، سؤال ثاني غير هذا السؤال، إذا كان عنده موجب آخر لسجدتي السهو، كما لو تكلم ناسيا، راح يجي في الأمر الآتي الثالث من موجبات سجدتي السهو الكلام ساهيا، التكلم ساهيا، إذا تكلم في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة بعد أن دخل في الصلاة تكلم سهوا، شنو حكمه؟ قول صلاة صحيحة، ويجب عليه أن يسجد سجدتي السهو للكلام سهوا. نقول إذا كان عنده موجب آخر لسجدتي السهو كالكلام سهوا، وغير مسألة قضاء الأجزاء المنسية، وغير سجود السهو لنسيان التشهد أو السجدة الواحدة، أي السجدتين يقدم؟ هل يقدم سجدتي السهو للكلام سهوا، أو يقدم سجدتي السهو لنسيان التشهد أو السجدة، أو هو بالخيار، أو لا عندنا شق رابع هاي المرة؟ نقول يقدم ما كان سابقا، إذا كان الكلام الصادر منه قبل نسيان التشهد فيأتي بسجدتي السهو للكلام سهوا أولا، ثم بسجدتي السهو لنسيان التشهد. أي الأمور هو الصحيحة؟ المصنف يقول أيضا لا بد من تقديم سجدتي السهو لنسيان التشهد أو السجدة على الموجب الآخر، وإن تقدم الموجب الآخر. حتى إذا تقدم الكلام سهوا على نسيان السجدة أو التشهد، لا بد من أن يأتي بسجدتي السهو أولا للنسيان، ثم بعد ذلك للكلام. والدليل هو الدليل، الدليل هو نفس الدليل المتقدم. نقول قضاء الأجزاء المنسية مرتبط بالصلاة، سجدتي السهو التي هي للقضاء أيضا بالتبع مرتبطة بالصلاة، فلا بد من تقديمها، وتأخير سجدتي السهو التي تكون لموجب آخر وإن تقدم هذا الموجب الآخر. أيضا هذا يلزم من هنا، في هذا الكلام يلزم من ضرورة تقديم سجدتي السهو للتشهد أو السجدة على سجدتي السهو للموجب الآخر. ثلاث أمور لابد من الالتفات إليها: أولا تقديم الأجزاء المنسية على سجدتي السهو، ثانيا تقديم سجدتي السهو للنسيان على الموجب الآخر، ثالثا تقديم نفس القضاء على سجدتي السهو للموجب الآخر. قال والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها، والأولى تقديم الأجزاء يا أجزاء المنسية أحسنتم على السجود لها، على السجود للأجزاء المنسية. هذا أولا. ثانيا يقول كتقديمها، كتقديم الأجزاء عليه على سجود السهو، اي كتقديمهما، كتقديمها نفس نسختي انا عندي تقديمها، كتقديمها يعني كتقديم الأجزاء عليه يعني على السجود، على سجود السهو بسبب غيرها، بسبب غير الأجزاء المنسية كما لو تكلم سهوا قلنا. فبالتقديم الأول إيش قال؟ قال تتقدم الأجزاء على شنو؟ على سجود السهو، يا سجود، سجود نفس الأجزاء انتهى. تقديم آخر يقول كتقديمها يعني تقديم الأجزاء على سجود السهو، مو مال النسيان، مال شيء آخر، مال سبب آخر، مال الكلام سهوا مثلا. قال كتقديم الأجزاء عليه على سجود السهو بسبب غيرها، بسبب غير الأجزاء المنسية. وإن تقدم، هاي وصلي، حتى إذا تقدم، حتى إذا تقدم الكلام سهوا على النسيان، حينئذ لابد من تأخير سجدتي السهو التي للكلام على سجدتي السهو التي لقضاء الأجزاء المنسية. وإن تقدم يعني وإن تقدم هذا الغير، يعني هذا السبب الثاني اللي قال بسبب غيرها يعني غير الأجزاء، يعني وإن تقدم هذا السبب الآخر غير نسيان الأجزاء المنسية، هذا ثانيا. وتقديم سجودها على غيره، يعني تقديم سجود السهو للأجزاء المنسية على غيره، منو غيره؟ سجود السهو للموجب الآخر، هذا غير الثاني. الثاني كنا نقول نقدم الأجزاء على سجدة السهو للكلام، هذا شيء ثالث. نقول تقديم سجود السهو للنسيان للأجزاء على سجود السهو للسبب الآخر. قال وتقديم سجودها على غيره، يعني على غير سجودها، على غير سجودها يعني شنو؟ يعني على سجود غيرها، على سجود للسهو لغير الأجزاء. قال وتقديم سجودها على غيره، على غير سجودها. وإن تقدم سببه أيضا، وإن تقدم سبب هذا الغير يعني غير الأجزاء أيضا. الشارح هو شنو اللي قال؟ قال الأولى، قال الأولى هذا التقديم. الشارح يقول المصنف لم يقل الأولى، المصنف أوجب هذا التقديم، المصنف في الذكرى أوجب هذا التقديم لهذا الدليل اللي ذكرناه. قلنا الأجزاء إنما تتقدم على السجود باعتبار أن الأجزاء مرتبطة بالصلاة والسجود واجب مستقل، وسجود السهو للأجزاء متقدم على سجود السهو لغيره لنفس السبب وهو الارتباط، ارتباط سجود السهو للأجزاء بالصلاة وعدم ارتباط سجود السهو الآخر الذي لغير الأجزاء. قال وأوجب المصنف ذلك كله، كل هاي الأمور اللي قلناها إحنا أولى، الأولى تقديم تقديم تقديم، هو يقول لا مو الأولى، يجب هذا التقديم. قال وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة، الأجزاء مرتبطة بالصلاة متممة مكملة للصلاة، تعتمد وتتوقف صحة الصلاة على الأجزاء بخلاف سجود السهو لا تتوقف صحة الصلاة عليه. قال لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها، يعني لأن الصلاة مرتبطة بالأجزاء وبسجود الأجزاء أيضا الصلاة مرتبطة به فلابد من تقديمه. قال لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها، يعني سجود الأجزاء بها بالأجزاء، الصلاة مرتبطة بالأجزاء وسجود الأجزاء مرتبط بالأجزاء، قياس مساواة، المرتبط بالمرتبط مرتبط، سجود السهو المرتبط بالأجزاء اللي مرتبطة بالصلاة هذا السجود مرتبط بالصلاة بقياس المساواة. قال لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها، لارتباط الأجزاء بالصلاة وارتباط سجود الأجزاء بها بالأجزاء. عبارة المصنف في الذكرى اللي الشارح قال وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى قال في الجزء الرابع صفحة 91 قال ولو كان هناك ما يقضى من الأجزاء يعني نسيان التشهد مثلا قدمه على سجدتي السهو وجوبا على الأقوى. هو قال أوجب المصنف، هو قال أولى المصنف قال وجوبا على الأقوى، ولو تكلم ونسي سجدته صار عنده موجبين لسجود السهو، كلام سهوا ونسيان السجدة. ولو تكلم ونسي سجدة سجدها أولا يعني قضى السجدة المنسية أولا ثم سجد لسهوها لسهو السجدة المنسية وإن كان متأخرا منه، وإن كان متأخرا سهو السجدة، وإن كان سهو السجدة متأخرا لابد من تقديم سجدتي السهو لنسيان السجدة على سجدتي السهو للكلام. قال ولو تكلم ونسي سجدة سجدها أولا ثم سجد لسهوها وإن كان يعني سهوها متأخرا عن الكلام لارتباطه بها، لارتباط سجود السهو بها يعني بالسجدة المنسية. ثم قال المصنف بعد ذلك راح يكمل بقية موجبات السجود. موجبات السجود أولا قال نسيان التشهد، نسيان السجدة الواحدة. ثالثا للتكلم ناسيا اللي الآن كنا نمثل به، إذا تكلم ناسيا في أثناء الصلاة يجب عليه سجدتي السهو. قال المصنف ويجبان أيضا يعني سجدتي السهو، سجدتا السهو يجبان أيضا، أيضا يعني شنو؟ بالإضافة إلى ما تقدم من وجوب السجود لنسيان التشهد ونسيان السجدة، ويجبان أيضا مضافا إلى ما ذكر. وشنو اللي ذكر؟ فردا سجدة وتشهد. للتكلم ناسيا، الدليل على التكلم ناسيا موجب لسجدتي السهو رواية صحيحة مضمونها بعدين نقرأها. يقول هذا مصلي بعد أن دخل بالصلاة قلبه محترق على الصلاة، فقال سووا صفوفكم أثناء الصلاة. أكو اجتناس أثناء الصلاة، قدم شيخنا، هو يعلم الشيخ، قدم شيخنا، فقال سووا صفوفكم في أثناء الصلاة عليكم السلام. هذا كلام سهوي، الإمام قال يسجد سجدتي السهو. قال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم في أثناء الصلاة، قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين يعني سجدتي السهو. دليل واضح وصريح على أن سجدتي السهو تجبان للكلام ناسيا. قال ويجبان أيضا للتكلم ناسيا وللتسليم في غير الأوليين ناسيا. المصنف يقول السلام في الأوليين ناسيا، إذا كان يصلي مثلا صلاة المغرب ونسي أن المصلي في الركعة الثانية واستمر بالتشهد، وبعد التشهد سلم على الثانية، سلم في الأوليين مع أن صلاة ثلاثية، نقص ركعة، شنو الحل؟ يقول يكمل صلاته ويأتي بالركعة الثالثة ثم بعد أن يسلم يأتي بسجدتي السهو لزيادة التسليم، للتسليم في غير محله، لوقوع السلام في غير محله. في أثناء الصلاة وقع في الركعة الثانية، في حين يقول السلام محله أن يقع في الركعة الثالثة. هكذا إذا كانت صلاة رباعية وسلم على الركعتين. الشارح يقول لا، ليش تقول وقوع التسليم في الأوليين؟ مو فقط في خصوص الأوليين، حتى في غير الأوليين أطلق الكلام. قول وقوع السلام في غير محله، سواء كان في الأوليين سلم على الثانية مثلا، أو حتى لو سلم على الثالثة وكانت صلاة رباعية، أيضا هذا التسليم يوجب سجدتي السهو. قال المصنف يقول وللتسليم في غير الأوليين ناسيا، إذا كانت صلاة ثلاثية مثلا أو رباعية، إذا سلم في الأوليين هذا يوجد سجدتي السهو. الشارح يقول: بل للتسليم في غير محله مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ لا في خصوص الأوليين فقط، في الأوليين أو في غير الأوليين، كما لو سلمنا كما لو سلم مثلا على الركعة الثالثة وهو يصلي صلاة رباعية في صلاة العشاء وسلم على الركعة الثالثة، نقول له قوم كمل صلاتك، جيب الركعة الرابعة وتأتي بسجدتي السهو للسلام في غير محله. الدليل على ذلك، دليل على هذا الحكم، خلينا نشوف هذا الدليل حينما نقرأ، يدل على مدعى المصنف التخصيص خصوص الأوليين، لو على مدعى الشارع التعميم ولو في غير الأوليين. رواية موثقة، موثقة عمار، عن رجل صلى ثلاث ركعات، ما عندكم شيخ علي، عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، هو صلاة رباعية صلاة عشاء، فوقف على الثالثة وسلم، هو في البداية شك، قال الإنسان ما أدري بالثالثة لو بالرابعة شنو حكمه، يقول يتأنى، لا لنجرب، يقول يتأنى خلي يصبر يشوف ظن على أي الركعتين، فصار عنده ظن على شنو، على الثالثة، هيك كأنما يقول: عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، صار ظن عفوا على الرابعة، فشنو وظيفته؟ وظيفته أن يسلم خلف الصلاة، ثم بعد أن سلم وهو يظن أنها أربع، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، اتيقن أن هاي اللي اتوقع أربعة وظن أربعة وسلم اتيقن هي ثلاثة، فشنو اللي سوى؟ اللي سوى زاد التسليم، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال عليه السلام: يبني على صلاته، يبني على صلاة اللي هي شقد ثلاثة، حتى عفوا يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة، حتى يصير أربعة، لأن هو سلم على الثلاثة، ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو. هذا دليل على أن سجود السهو يجب للسلام في غير محله. وهذه الرواية وين تتحدث؟ في الأوليين؟ لا، تتحدث في الثالثة والرابعة، تتحدث أن سلم على الثلاث وصلاة رباعية، فهذا الدليل يوافق مدعى الشارع. المصنف ما كان ينبغي إلى أن يقيد بخصوص الأوليين، قال: بل للتسليم في غير محله مطلقا. والضابط الآن موجب آخر من موجبات الصلاة، يقول: تجب سجدتي السهو للزيادة أو النقيصة غير المبطلة مطلقا، كل زيادة وكل نقيصة توجب سجدتي السهو. يقول الشارح: والضابط وجوبهما، وجوب سجدتي السهو للزيادة أو النقيصة غير المبطلة، كل زيادة وكل نقيصة لا توجب بطلان الصلاة، يجب لها سجدتي السهو. شنو الزيادة والنقيصة التي لا تبطل الصلاة؟ أولا زيادة أو نقيصة الأجزاء غير الركنية، ثانيا سهوا، كل زيادة أو نقيصة سهوية لغير الأركان هي لا توجب البطلان. إذا زاد مثلا سجدة واحدة، السجدة الواحدة هي جزء وليس بركن، فإذا زاد سجدة واحدة سهوا هذا لا يوجب البطلان. إذا نقص سجدة واحدة أو نقص القراءة سهوا، نقول هذا لا يوجب البطلان، فكل زيادة أو نقيصة لا توجب البطلان، يجب لها سجدتي السهو. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل نفس الرواية اللي قرأناها سابقا، مرسلة ابن أبي عمير، قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، كل زيادة أو نقيصة لا توجب البطلان، هي توجب سجدتي السهو. والرواية صحيح مطلقة ما قيدت بما لا توجب البطلان، بس واضح لابد أن تحمل الرواية على ذلك، لأن الصلاة إذا باطلة بعد سجدتي سهو ما نحتاج الصلاة أصلا باطلة. فمقصودة من الزيادة والنقيصة في الرواية الزيادة والنقيصة التي لا توجب البطلان، لذلك قال المصنف وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة للصلاة لرواية سفيان. احنا مر علينا كم موجب من موجبات الصلاة؟ أربعة غير هذا الخامس. الشارح ما ذكر الدليل، احنا كنا نذكر الدليل، الشارح ما ذكر، الشارح هاي المرة ذكر دليل على الزيادة والنقيصة عند نكتة راح تتفضل. يقول للصلاة غير مبطلة للصلاة لرواية سفيان بن السمط، السمط أو السمط ما أعرف أقراها، سفيان بن السمط عن الصادق عليه السلام، ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصانه. يقول هذا الإطلاق في الرواية لكل زيادة أو نقيصة هذا مو فقط خاص بالواجبات، مو فقط خاص بالأجزاء الواجبة، نسي القراءة الواجبة أو زاد سجدة الواجبة، لا يشمل حتى المندوب، حتى الأجزاء المندوبة غير الواجبة المستحبة أيضا كذلك. فمثلا إذا دخل إلى الصلاة إلى صلاة الفجر وكان معتادا على القنوت، عادة هو يقنت في صلاة الفجر وكان عازما من أول الأمر على القنوت بمقتضى طبعة بمقتضى اعتياده، لكن في الأثناء في أثناء الصلاة في أثناء صلاته ركع في الركعة الثانية ومن دون أن يقنت، التفت في أثناء الركوع قال أنا نسيت الركوع نسيت القنوت، بعد أن تجاوز المحل بعد أن ركع للركعة الثانية التفت لنسيان القنوت فنقص جزءا سهوا ولا يوجب البطلان، لكن هذا الجزء شنو؟ مندوب وليس بواجب. يقول الشارح مقتضى إطلاق العبارة ومقتضى إطلاق الرواية وجوب سجدتي السهو لمن نسي القنوت إذا كان عازما على القنوت من أول الأمر. ليش؟ يقول هذا نقصان في الصلاة، هذا نحو نقصان في الصلاة. هو شي يقول؟ يقول أنا نسيت القنوت تركت القنوت نقصت القنوت، فهو نحو من النقصان يصدق عليه النقصان، فالرواية تنطبق عليه ويجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو. هكذا إذا زاد القنوت، إذا زاد قنوتا في صلاته أيضا تجب عليه سجدتي السهو. قال ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا، زاد قنوتا مثلا في الركعة الأولى ماكو قنوت، هو يقنت في الركعة الأولى يزيد جزءا مستحبا سهوا. قال ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصانه، نقصان المندوب أيضا ناسيا، حيث يكون هاي حيث ترتبط بالنقصان. شلون بالله نقصان؟ بالله احنا نتصور الزيادة المندوبة واضح بالركعة الأولى ويقنط، يقول ما أكو قنوت، احنا بالركعة الأولى بالركعة الثانية أكو قنوت، هاي زيادة بالمندوب، هذا متصور. تصور نقصان المندوب شلون؟ هذا يحتاج إلى 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 تطوير، صعب تصور نسيان المندوب. يقول هو كان عازم من أول الأمر على الإتيان بالقنوت في الركعة الثانية لكن ركع من دون قنوت، يقولون عنه نسي القنوت، يقولون عنه نقص القنوت، فيجب عليه سجدتي السهو. قال ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصانه حيث يكون، شلون النقصان؟ يقول حيث يكون هذا ظرف، يعني في الموارد وفي الظروف التي يكون المصلي المكلف قد عزم على فعله، قد عزم على فعل المندوب كالقنوت، إذن الزيادة لزيادة الأجزاء ونقصانها سهوا هذا يشمل المندوب. الشارح أنت شنو رأيك؟ يقول أما الثاني فلا بد من خروجه، الثاني زيادة زيادة أو نقصان، عفوا نقصان المندوب سهوا، هذا لابد أن لا نلتزم به بوجوب سجدتي السهو. افرض هو كان عازم على الاتيان بالقنوت في الركعة الثانية وركع من دون قنوت، صحيح يقول نسيت القنوت، لكن هذا لا ينطبق عليه لفظ النقصان اللي وارد في الرواية، مو عنوان النسيان حتى تقول هذا نسي ينطبق عليه النسيان. اللي وارد في الرواية كما قرأناها أكثر من مرة، تسجد سجدتي السهو في كل زيادة إن تدخل عليك أو نقصان. الوارد الزيادة والنقصان، اللي يترك القنوت يقال عنه نقص في صلاته؟ لا، هو القنوت أصلا مو من أجزاء الصلاة حتى يقال عنه لمن ترك القنوت يقال نقص في صلاته، لا هذا مو نقصان في الصلاة، الصلاة تامة، الصلاة صحيحة وليست بناقصة، ليست بناقصة. فلا ينطبق عنوان النقصان على من ترك القنوت في أثناء صلاته وإن كان عازما من أول الأمر على الإتيان بالقنوت. نعم ينطبق عنوان النسيان، لكن لا ينطبق عنوان النقصان الوارد في الرواية. العنوان الوارد في الرواية لا ينطبق على ترك القنوت، فما ينسى في وجوب السجود وهو النقصان لا ينطبق، وما ينطبق لا ينفع. اللي ينطبق وهو عنوان السهو ما ينفع في وجوب السجود، هذا بالنسبة إلى النقصان. أما الزيادة، زيادة أيضا لا بد من إخراجها، الزيادة أيضا زيادة المندوب أيضا يجب إخراجه. قد يقال بانطباق عنوان الزيادة، اللي جاء بالقنوت شوية يحتاج التفات، اللي جاء بالقنوت في الركعة الأولى قد يقال عن زاد في صلاته، اي صحيح ربما نوافق هذا، لكن هناك شيء اخر يمنع من الالتزام بوجوب سجود السهو لمن زاد قنوتا. اللي يزيد قنوت في الركعة الاولى صحيح ينطبق عليه عنوان الزيادة الوارد في الرواية، لكن مع ذلك احنا لا نلتزم بوجوب سجود السهو لمن زاد جزءا مستحبا كالقنوت. والسر في ذلك هو أن عادة إحنا إذا ما قارنا بين السهو والعمد في كل الأجزاء نشوف إحنا عندنا قاعدة في العمد، غالبا ما يكون الأثر المترتب على العمد أكثر وأشد إذا صح التعبير من الأثر المترتب على السهو، ومن حيث الشدة ومن حيث الكثرة. مثلا القراءة إذا تركت عمدا شنو اللي يترتب عليه؟ بطلان الصلاة. في حين القراءة إذا تركت سهوا ما يترتب أثر بشدة الأثر المترتب على العمد، شنو نقول له؟ صلاتك شنو؟ صحيحة، بس شنو؟ جيب سجدتي السهو، هذا أثر أخف من الأثر المترتب على العمد. هكذا لو ترك التشهد، لو ترك السهو، فدائما الآثار المترتبة على السهو إما أقل من الآثار المترتبة على العمد وإما متساوي. وين متساوي؟ لا، وين تصير متساوية الآثار المترتبة على السهو والعمد؟ أحسنتم، بالأركان. الركن إذا ترك سهوا أو عمدا الحكم واحد متساوي وهو بطلان الصلاة. فإذا القاعدة تقول أن آثار العمد أكثر وأشد من آثار السهو أو متساوية. أما أن بالعكس آثار السهو تكون أكثر من آثار العمد، هذا أمر مستحيل، ما موجود في أحكام الصلاة أن يكون الأثر المترتب على السهو أكثر وأشد من الحكم المترتب على العمد. تعال أنت إلى القنوت، إذا زاد قنوتا عمدا شنو اللي يترتب؟ ما يترتب شيء على العمد، حتى إذا جاء بالسجود، حتى إذا جاء بالقنوت عمدا في الركعة الأولى ما يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه سجود سهو، لا يترتب عليه بطلان الصلاة، بل بالعكس قد يكون مستحبا لاستحباب الذكر والدعاء في كل حال من أحوال الصلاة. فالزيادة العمدية للقنوت في الركعة الأولى لا توجب شيئا، فما بالك بالسجود بالزيادة السهوية. الزيادة السهوية ينبغي أن لا توجب البطلان، ولا سجود السهو من باب أولى. وإلا إذا قلنا يجب سجدتي السهو لزيادة القنوت سهوا، راح يتفوق السهو على العمد، راح يكون الأثر المترتب على السهو أشد من الأثر المترتب على العمد. وهذا أمر غريب، ما عندنا بأحكام الصلاة أثر يترتب على السهو أشد من الآثار المترتبة على العمد. قال والأجود، الآن يبدي المصنف في الشارح في بيان رأيه، يقول إطلاق عبارة المصنف وعبارة الرواية مقتضى الإطلاق يقتضي شمولة للمندوب، شمول الزيادة للمندوب وللمستحب، لأن هو المصنف إيش قال؟ قال للزيادة أو النقيصة غير المبطلة. زيادة القنوت ونقصان القنوت هي زيادة ونقيصة غير مبطلة، فعبارة المصنف شاملة للمندوب ومن حيث الزيادة والنقصان. قال ويتناول ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني كلام المصنف في ذكر الزيادة والنقصان يتناول، وهكذا عبارة الرواية، الرواية أيضا تتناول المندوب. يقول ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصانه، حيث يكون المصلي قد عزم على فعل القنوت، على فعل المندوب كالقنوت. قال والأجود، سبيل رأيه، يقول والأجود خروج الثاني، من الثاني؟ النقصان، النقصان. يقول والأجود خروج الثاني إذ لا يسمى ذلك نقصانا، اللي يترك القنوت سهوا لا يقال عنه نقص في صلاته، يقال نسي في صلاته، بس لا يقال نقص في صلاته. فإذا لا الرواية ولا كلام المصنف يتناول النقصان. الآن خلصنا من النقصان، تعال إلى الزيادة. يقول وفي دخول الأول، يعني الزيادة نظر وإشكال وتأمل في دخوله في عبارة المصنف وفي عبارة الرواية، نظر وتأمل وفي دخول الأول، يعني الزيادة نظر، لأن السهو لا يزيد على العمد. هاي القاعدة، السهو لا يزيد على العمد. كمل، ما مكمل الصغرى هو. يقول وإذا التزمنا بوجوب سجدتي السهو لزيادة القنوت عمدا، حينئذ سيزيد السهو على العمد. والقاعدة بخلاف ذلك، القاعدة خلاف هذا، خلاف زيادة السهو على العمد. ثم قال وفي الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة ونقصان. نرجع الآن إلى نفس الزيادة والنقصان بقطع النظر عن المندوب زيادة ونقصانا، حتى نبين النكتة ليش الشارح اتصدى لبيان الدليل وذكر الرواية مرسلة ابن أبي عمير أو رواية سفيان. المصنف يقول، الشارح يقول، المصنف في الدروس، في كتابة الدروس، لما اجى عدد موجبات السجود ذكر التشهد ونسيان السجدة، لما وصل إلى مسألة الزيادة والنقيصة قال وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ولكل نقيصة، أولا احنا لم نتعرف على القائل به، ما أعرف أنا منه يقول بهذا، لا قائل بذلك، ما سامعين واحد يقول بوجوب سجدتي السهو للزيادة والنقيصة. أولا فمن عرف القائل بهذا الوجوب منه؟ ثانيا من عرف الدليل على ذلك شنو؟ فأولا لم نظفر لا بالقائل بهذا الوجوب ولا بالمأخذ، لا بالدليل لا بالمدرك، فلنعرف القائل ولنعرف الدليل. الشارح يشكل والإشكال واضح، يقول له أولا أنت نفسك من القائلين بذلك، وين؟ في اللمعة الآن أنت قلت، قلت ويجب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، زين، هذا أولا أنت نفسك تلتزم بذلك، بالذكرى أيضا تلتزم بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. قبلك التزم العلام الفاضل، العلامة الحلي التزم بذلك، التزم بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. قبلك وقبل العلامة الشيخ الصدوق أيضا نسب إلى الالتزام بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. فأنت تلتزم في بعض كتبك، العلامة يلتزم، الصدوق يلتزم، هذا من حيث القائد. وأما من حيث المأخذ والمدرك والدليل، إحنا ذكرنا دليل، هاي مرسلة ابن أبي عمير يقول تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان. بعد أكو أفرح من هذا، كل زيادة أو نقصان تدخل على المصلي، تدخل على الصلاة، يجب لها سجدتي السهو. رواية صحيح مرسلة، لكن المرسل هو ابن أبي عمير، فالرواية معتبرة فتكون مأخذا ومستندا ومدركا لهذا الحكم. قال وفي الدروس أن القول بوجوبها، أن القول بوجوبهما، القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان، المصنف قال في الدروس لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. ما نعرف من يقول بذلك وما نعرف الدليل. يقول الشارح والمأخذ ما ذكرناه، المأخذ يعني الدليل والمستند والمدرك، والمأخذ ما ذكرناه شنو؟ الرواية، رواية سفيان. يقول والمأخذ ما ذكرناه، هذا فيما يرتبط بالمأخذ، لف ونشر شنو سيدنا؟ مشوش غير مرتب. بل أولا ذكر المأخذ، ثانيا رجع إلى القائل. يقول وهو يعني المصنف، عجيب، وهو المصنف من جملة القائلين به. وين؟ هنا باللمعة. وفي الذكرى أيضا التزم بذلك. قال وقبله، قبل المصنف الفاضل، الفاضل يعني العلام، وقبلهما يعني قبل المصنف وقبل الفاضل منه الصدوق أيضا التزم بذلك. فالقائل أولا مو أشخاص عاديين، العلامة والصدوق، إذا ما اعتبرنا كلام المصنف، العلامة والصدوق، والرواية أيضا موجودة. قال والمأخذ ما ذكرناه وهو من جملة القائلين به وقبله الفاضل وقبلهما الصدوق. عبارة المصنف في الدروس قال وفي الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة ونقصان لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. والمأخذ ما ذكرناه وهو من جملة القائلين به وقبله الفاضل وقبلهما الصدوق. ثم قال وللقيام في موضع قعود وعكسه، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله أكبر.